والشرق والغرب.
هذا في جوار السكن فقط. اما لنا جيران في العمل، لنا جيران في المواصلات، لنا جيران في الدول، يعني الجوار، الجوار بالمعنى الواسع الشامل. ليس فقط على مستوى الفردي. في الاسر والجماعه وال
يعني الدول. ليس المقصود بالجار هنا هو مجرد الجيره المتعارف عليها بين الناس اللي هو وفقط. الجار اللي حواليا في المنطقه
فقط. الجار اوسع، كلما اتسعت دائره العلاقات. نعم. يعني على مستوى الفرد يكون الجار في السكن، على مستوى الاسر، العائلات، القرى، البلاد، الدول، الى
يعني ليست مقتصره على المفهوم المتداول بين الناس اللي هو الجوار بس، اللي هو اللي معايا في العماره واللي معايا في الشارع،
هذا هو الاصل. نعم. لكن يتسع كلما اتسعت الرقعه مع المستوى، مع التقدم الحضاري طبعا يتسع الامر.
نعم. طيب اذا تحدثنا عن حسن الجوار بين الناس، ما هي الاساسيات في حسن الجوار؟
ابتداء قضية الجوار في الإسلام دين متكامل، فالجوار هذا جزء من الدين. يعني حسن الجوار هو جزء من الدين. طبعا بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعينه بعد، عندنا في القرآن الكريم آية حاكمة قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والصاحب الجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ايه المقصود من الايه؟ ان الله تعالى اورد ذلك الحق في القران الكريم في الدستور الامه، وبالتالي فانا حين احسن الجار ضمن من احسن اليهم في هذه الايه ان اعبد الله وان اطيع الله وارجو بذلك ثواب الله جل وعلا.
نعم.
حتى ولو كانت هناك اساءه من الجار فهذه مساله اخرى لها معامله معينه كما سيتضح، لكن في الاساس حين احسن الى جاري ضمن من احسن اليهم في هذه الايه انا ارجو من الله الثواب في الدنيا بجنه الاخره ان شاء الله. فهذه مساله مهمه، فهذا اساس. ثم طبعا الاحاديث الكريمه المعروفه الكثيره كقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. يعني فعل هنا صفه فعل امر، يعني يجب عليك وجوبا ان تحقق معنى الايمان وان تثبت ذلك عمليا بحسن الجوار.
يعني اكرام الجار هنا المقصود بها الاحسان الى الجار،
الاكرام، الاحسان بكل معنى الاكرام.
نعم.
يعني عدم اهانه وعدم تطاول عليه، عدم ازعاج بصوت او بفعل او
بحر. يعني معنى ذلك ان كف الاذى عن الجار هو احسان للجار نفسه.
والله هو في الاساس احسان للنفس،
احسان للنفس
ذات حسن اسلامي.
صحيح.
واثبات صفتي الصدق في ادعائي انني مسلم.
صدق.
وفي ايماني بالله جل وعلا، قوله تعالى النبي يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر.
واليوم الاخر
هي قضيه هنا مهمه في سواء الاحسان للجار او غيره. انا حين اتعامل انا ارجو من الله جل وعلا ان ادخل الجنه وان انجو من النار. طيب هذه النية وهذا الرجاء وهذا القصد والهدف والغاية، الأساس الغاية يا إخوة. طيب نحن الآن في معاملتنا مع بعضنا البعض، هل هناك فاصل بين الدنيا والآخرة؟ بالعكس، لا أصلا الدنيا للآخرة. وما معنى أن أعيش في حياتي هذه كما يقول أعيش بالطول والعرض والارتفاع والعمق ثم آتي يوم القيامة محملا بالأوزار ومحملا بالمظالم، وربما لو مظلمة في حق الله جل وعلا من معصية في عبادة وغيرها فالله تعالى يغفر ويرحم، لكن مع العباد. ثم مسألة أخرى، لو أنا مت وأنا ظالم لجاري أو مسيء إليه فلعل جاري يرق لموتي فيغفر لي ويتسامح.
صحيح.
لكن لو مات جاري المظلوم، هذه القضية المهمة. طبعا هذا في العموم، لكن في قضية الجار، لو مات جاري المظلوم ولم يسامحني. وأنا سأحكي يعني من ضمن الأشياء مواقف عجيبة جدا في إساءة الجار لجاري. إساءة الجار، وجاءتني مشكلات منها مثلا على سبيل الاختصار، رجل بعث إلي رسالة يتألم من عمل أو سحر مسه منذ حوالي قرابة 20 سنة أو 16 سنة، ثم عرف فجأة أن جاره اتصل به وهو قريب له ويقول له: يا فلان سامحني أنا بموت، أسامحك على إيه؟ قال: أنا الذي عقدت لك السحر منذ 16 سنة.
لا حول ولا قوة.
16 عاما عقد له السحر، دمر حياته، كاد أن يفشل في دراسته، لا زواج ولا عمل ولا تجارة ولا أي شيء، وكان بالكاد ينجح في الكلية. ثم يقول له: سامحني. طب أنت عارف أنك ظالم وعارف أنك مفتري على جارك وعلى قريبك، ويقول للشاب لي، يقول: هو كان أغلى الناس عندي. شوف المعنى، كان يعني يحسن به الظن ويحبه جدا، فرحل إليه أو ذهب إليه يزوره ويقول له: طب عرفني مين فين المكان السحر والكلام ده. قال له: أنا لا أدري، ما أعرفش المكان فين، لكن سامحني. فقال: فجعلت ألعنه وأدعو عليه وأسبه حتى دخل المستشفى. هل أنا آثم؟ قلت له بل لست آثما، إن شئت سامحت هذا شأن، لكن أنت لست آثما. فنتخيل هذا جار وهذا قريب ذو رحم أو في عائلة واحدة وله علاقة طيبة به وحب له، ثم يؤذيه هذا الإيذاء وموت على هذه الحالة، فكيف يكون الحال؟ طب لو مات هذا الرجل الذي أوذي وسحر له أو ظلم أو هتك عرضه أو سلب ماله أو ضيعت سمعته وشوهت وتفكك كلام، طبعا كثير يحدث، لو مات هذا المظلوم ماذا يفعل الذي ظلم؟ يعني أنا أقول لو ربما لو مات الظالم كان أرحم به وأرفق، ربما غفر له المظلوم وسامحه.
صحيح، إنما لو مات المظلوم قبل الظالم
المصيبة خلاص رفعت القضية، يعني حكمت رفعت القضية إلى محكمة العدل الإلهية، ليس هناك مجال. مسألة خطيرة.
ما من ضمن شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها.
ما هو في مشكلة،
أنت دلوقتي هترد المظالم إلى أهلها إزاي والمظلوم قد مات؟
هناك مشكلة كبيرة في التصور والفهم، أنه ربما يسيء الإنسان ويظلم هو يظن أنه حقه. وهذا حق في داخل في الجار، يقول لك أنا ببيتي وأنا حر. لا، لست حرا في بيتك، حريتك هذه مرهونة بحق الآخرين.
بحق الآخرين، صحيح.
يعني حتى الإمام الغزالي رحمه الله تكلم عن أداب الجار، منها كلمات عظيمة جدا، يعني نذكر بعضها مثلا.
وما كثرت هذه المشكلات التي نراها في واقعنا الحالي يا شيخ كريم، يعني ده المشكلة كمان مش بس بيبقوا جيران، ده بيبقوا أقارب كمان،
إخوة وأبناء. وهذه قضية خطيرة جدا، إنه في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، هذه الأقارب الأرحام، الأعمام والابناء الأعمام واليتامى، وقد يكون اليتيم جارا وقريبا، قد يكون اليتيم ابن أخيك،
صحيح،
أو ابن أختك،
صحيح،
أو غير ذلك، والمساكين ويكون جارا أيضا، وابن السبيل، والجار ذي القربى اللي هو الجار المسلم القريب من نفس العائلة، والجار الجنوب الذي هو بعيد عنك، يعني بعيد بخمس ستة أبيات أو في آخر الشارع، اللي هو 40 جار بقى مش 7 جار بس، يعني حتى 7 جار ديت مختصرة، لا هي إلا 40 جارا. والصاحب بالجنب اللي هو طريق زميل السفر أو زميل المواصلات، صاحب بالجنب وابن السبيل إلى آخره. وحتى في حديث وإن كان في بعض الضعف في سند، لكنه في المعنى جميل، الجيران أو الجار الثلاثة، الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق. الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم ذو الرحم، ابن عمك وأخوك، هو الأقارب نفس عمد النسب، يعني هذا له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. فتخيل بقى أن واحد يظلم أخاه، يعتدي على حق أخيه أو على حق أخته أو على حق عمه، يأكل حقهم في الميراث أو يؤذيهم في جوارهم بأصوات عالية وبسباب وبإذاء. حتى في الحديث الكريم، ونرجع إلى الحديث الجوار مرة أخرى، يقول والله لا يؤمن. تخيل بس، أنا عايز نستحضر يا إخوة معنى حضرتك، معنى النبي يقسم يحلف، النبي الصادق المصدوق لا يحتاج إلى قسم، كلمته شريعة دستور. يقول والله لا يؤمن، ينفي الإيمان أصلا أو كمالا، على حسب، لو الذي يفعل هذه المعصية يعني يستحلها فهذه نفي أصل الإيمان، لو أنه يفعلها من باب التهاون والتكاسل مع الثاني بأنه ظالم أو مخطئ فهذا نفي كمال الإيمان. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن 3 مرات. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره ووائله أو بوائقه. وننتبه للفظ من لا يأمن، يعني مجرد القلق والترقب،
عدم الأمن،
عدم الطمأنينة، أنا مش مطمن له، يعني لسه ما حصلش حاجة، بس مجرد أن في سمعة معروفة أن فلان ده مذي أو بيقول لي شر شطر، بيجر شكل أي حد بصوت بكلام بفعال بأخلاق بمعاكسات بتحرشات بإيذاء بتكسير بإفساد بأي شيء، مجرد أنا خايف يحصل لي حاجة أو لبيتي أو لعيالي أو لمالي أو لسيارتي أو لغير ذلك، مجرد الخوف ده يجعل هذا الجار الذي يؤذي أو يخاف مكره وشره لا يؤمن. وفيه نرجع لحديث الجيران الثلاثة، يبقى جار له ثلاثة حقوق. الجار المسلم ذو الرحم، يبقى جار في السكن، ومسلم له حق الإسلام، وذو الرحم له حق الجراب القرابة الرحم، وجار له حقان، الجار المسلم هذا له حقان، جار حق الجار حق الإسلام، والجار الجنب أو المشرك أو غير المسلم له حق الإيه الجوار، حتى غير المسلم له حق، نعم له حق، ونحن نتعبد لله جل وعلا بأن نؤدي الحقوق حتى إلى غير المسلمين. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أيا كان هذا، والجوار أمانة، والجوار أمانة، أو حسن الجوار أمانة، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، الناس هنا يشمل جميع الناس نعم. مسلمين وغير مسلمين وهذه دعوة في الإسلام لو امتثلناها كمسلمين دعوة لغير المسلم أن يرى أخلاقنا وأفعالنا ليس فقط مجرد ادعاءاتنا وشعاراتنا.
نعم صحيح. وده يأخذني إلى سؤال فضيلة الشيخ كارم إلى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل جيرانها يعامل جيرانه لدرجة أن الصحابة رضوان الله عليهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيورث الجيران.
ما هو يقول النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه
صلى الله عليه وسلم
ما زال جبريل وأنا يوقف عند جبريل هذه عليه السلام يوصيني بالجار أو يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وجبريل سيورث ويملك تشريعا لكن هذا من قوله تعالى عن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربي. إذن الملك جبريل عليه السلام كما نزل بالقرآن نزل بالسنة نزل بالسنة هذه واحدة في إثبات وحي السنة ثم نزل بتشريع أو بوصية مهمة للجار. يعني تخيل كده بين دنيا الناس مبعوث من مقام عالي من صاحب سلطة أو صاحب سلطان يذهب إلى أحد الناس يقول له أوصيك على فلان معناها كبير جدا. واحد لو معاه كارت لحد ولا تليفون لحد خلاص معلق بج لحد خلاص بيبقى معدي بيه. تخيل بقى جبريل ينزل بأمر الله جل وعلا مرة بعد مرة خد بال حضرتك ما زال جبريل يعني هناك فيه استمرارية
وكثرة
وتتابع وليست مرة واحدة يعني حتى الآية تبدو أن الآية واحدة لكن الأصل أنها
كل مرة يوصي على الجار يوصي بالجار
يوصيني بأمر الله يعني حتى ظننت يعني النبي اعتقد أو أصبح مترقبا أنه سينزل وحي بجعل الجاري في أصحاب الفروض والأنصبة في الميراث يعني جاري لو مت له ميراث يخش مع الأبناء ومع الزوجة مع الأم مع الأب كاد يعني هذا ظن معنى هذا أنه إشعار بقيمة الجار بقيمة الجار وبحق الجار وبعظيم أجر حفظ الجوار.
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يوصي الصحابة رضوان الله عليهم أيضا بحق الجار.
نعم أيضا سيدة عائشة النبي يأمرها ويوصيها وأيضا وصى أبا ذر رضي الله عنه الجميع أنه إذا طبخ مرقا عملت لحمة عملت فرخة عملت شيء أن تكسر ماءه. ليه؟ لأنه طبعا إحنا عندنا برضو مشكلة كبيرة يعني كلنا تقريبا إلا من رحم الله عصام هو طبعا يعني بلاء عام أو أمر الشفاطات في المطابخ ممكن يكون جاري أخويا في ابن أمي وأبويا إن شاء الله لا سؤالنا إن شاء الله يعني لكن ممكن يكون الأخ جنبك في نفس جنب الجار في نفس السكن وهو جائع وعريان ومدين ومريض وأخوه في الجوار معه المال وعنده القدرة على العلاج والنفقة ويشم هو وعياله رائحة الطعام والطبيخ والمرق ولا يجد شيئا هذه ويكون أصلا أخي لا أكل حق أخيه في ميراث أبي أو أخته. فانظر إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. ليه؟ فينا مهمة يا أخوانا إحنا نشكو من الحسد ونشكو من البلطجة ونشكو من الاعتداءات على الجيران أحد أسبابها المهمة عدم مراعاة الجار. ما لو جاري وجد مني خيرا وجد مني عطاء وجد مني نفقة تعهدا بدون إحراج يعني بدون ما أقول له خد لي صدقة لا مجرد أخش عليه بهدية أعرف أنه يعني أسأل عنه وتعهد وهذا من حق الجار أن تعهده بالسؤال ليس من باب التجسس والتحسس والتلصص والفضيحة وإنما من باب التعهد حتى أدركه في مشكلته حتى أعينه على نوائبه حتى أرأف بحاله وأدركه. يعني يا أخي الكريم يعني اسمح لي منذ في واقعنا المعاصر قرأت ولعلكم قرأتم منذ فترة عن رجل مات في سكنه ولم يدرك الناس أنه مات إلا بعد
أيام
بستة أشهر إزاي؟ لما تحللت الجثة وحصل طفح في المجاري عزكم الله وأسف على العبارة. طيب أولاده عاقون خلاص لكن جيرانه أين هم؟ يعني المسؤولية مشتركة الجريمة مشتركة. ستة أشهر لما طفحت المجاري الناس اشتكت فاتصلت بالجهة المختصة أو فتحوا الباب وجدوا الجثة متحللة تماما أين حق الجار؟
وهذه الحادثة متكررة بالمناسبة
بأشكال مختلفة ده في أبشع من هذا وأبعد. كان منذ فترة كان جريمة سرقة وتم اكتشافها وبالتواصل والتحقيق والتحري اكتشفوا أن هذه الهياكل العظمية لرجل وامرأته في فيلا أو في شقة في مكان في طريق اسكندرية تقريبا متحللة منذ سبع سنين
محدش سأل عليه.
طبعا دي قضية خطيرة جدا وذلك التفكك الاجتماعي في المجتمع اللي احنا فيه الذي كلنا إلا ما رحمه الله وعصم مصاب به وأنا لا أبرر نفسي محتاجة نظرة. حتى الأمثلة السيئة، صباح الخير يا جاري، أنت في حالك،
أنت في حالك وأنا في حالي،
الذي قال نعم في حالك وأنا في حالي، يعني عدم التدخل في شؤون آخرين بتدخل السوء، عدم التجسس وعدم الاعتداء على الحرمات وعدم التلصص. طبعا الآن الفيسبوك والموبايلات وأي حد يصور أي حاجة وفضائح علنية وابتزازات، لما بنسمع كده تؤدي إلى انتحارات، تؤدي إلى جرائم قتل، وتؤدي إلى خراب بيوت، وتؤدي إلى أشياء كثيرة مع وجود الموبايلات والكاميرات اللي سهلت التلصص والزوم والكلام ده. بيحصل انه في اسرار تهتك، وفي بيوت بتجرح، وفي عورات تكشف، وفي امور كثيره تحدث. وللاسف الشديد يقول لك انا حر في بيتي، وحتى تجد الام او الاب يقول لك ابني هو حر. وانا اسمح لي ان ادخل في مثل هذه القضيه في قوله اللهم صل وسلم وبارك عليه كما قال فليكرم جاره قال فلا يؤذي جاره، يعني هذه مره وهذه مره. وكأن الامر ليس فقط مجرد الإذاء، ان تكف عن إذائه هذه واحده وان تكرمه هذه واحده اخرى. عدم الإذاء بماذا؟ بكل ما منه من شأنه الإذاء. يعني ممكن يكون لي جيران متفاهمين معايا في حياتي ان انا صوتي عالي، او ان انا مثلا لي طبع معين في شغل او كذا، لكن في جار وحيد عنده مرض او عنده طبيعه عمل معينه او عنده اطفال صغار أو عنده أي ظرف لا يسمح له بتحمل هذه الحياة التي يعيشها، حقه علي أن أراعيه ولو كان واحدا. لكن مش أقول له روح أنت عزل بقى وأنت شوف أنا مالي أنا حر ببيتي واللي مش عاجبه يمشي. لا، في ناس ما يحللهاش الشغل في البيت، اللي رسلها الدور والمكنسة والعيال تلعب إلا ساعة الساعة كذا اللي جارهم فيها دوب لسه نايم. طفل صغير تعبان أو مريض أو نايم، أمه ما صدقت إنه الولد نام عشان تشوف شغل بيتها وتشوف ترتاح شوية، تجد الدق والزعيق والضيطة. طبعا الصبات بقى شغالة حتى لو على القرآن، والله إن حتى لو في بيتي شغل القرآن أشغله أنا على قدر أنا. لكن ما ذنب جاري أن يسمع صوتا؟ أنا أتكلم لا أتكلم عن القرآن أنه صوت أنه مؤذي، معاذ الله أنه شفاء، أتكلم عن الصوت الرفيع. يعني أنا حتى لو في المسجد قاعد وما بمسك مصحفي بقرأ وجنبي واحد يقرأ، لا أجهره على صوته بالقرآن، بخليك مع نفسي حتى فيها شيء من حفظ الإخلاص. لكن أرفع الصوت على الآخر، طبعا ده في القرآن، فما بالك باب الأغاني والأشياء. وللأسف الشديد برضو أنبه إلى مسألة، أن أربي عيالي على حق الجار. وأنا أتكلم يعني طالما الكلام متوقف أو قاصر على مسألة النظريات، يبقى احنا كده يعني
للأسف الشديد انت سلطت الضوء على نقطة مهمة جدا. ليه؟ لأن في عصرنا الحالي وفي وقتنا الحالي مشاكل كتيرة جدا بتحصل بسبب الأبناء الصغار.
صحيح،
أطفال صغار ممكن إن هم بيكونوا بيلعبوا مع بعض، أمر عادي جدا كتير يحدث ما بين الأطفال، أطفال كتير صغار. تبص تلاقي اللي يعني مجرد مشكلة صغيرة ما بين طفلين قامت عليها مشكلة أكبر وأشعلت نار كما تتحدث حضرتك، زين الجيران. وفعلا وفعلا وحدث ذلك،
مصورة كلها الآن يعني الكاميرات الشوارع والموبايلات ما سابتش حاجة. نجد حاجات تافهة ليس لها أي لازمة. يعني إيه
أطفال عيالين صغيرين بيلعبوا مع بعض،
يعني شرارة صغيرة طفل بيلعب مع طفل وخلاص. لكن علشان هناك في مشكلة يا أخي الكريم، أن كل واحد معتقد أن ابنه أحسن من أي حد وأن هو له حق يفعل أي شيء. أحكي لحضرتك موقفا من مواقف كثيرة. كنت في زيارة لبعض الناس ليلا وأنا واقف معه وادعه في الشارع، فطفل معدي في الطريق او رجل اكثر منه، والدنيا خلاص بعد العشاء بفتره، واذا بنا نسمع فجاه نباح كلب عزكم الله، نباح كلب فجاه كده هب الكلب عزكم الله. فالعير اتخض مره في الثانيه كذا حد معدي، فجيت ادور عليك فماشي، وطبعا بقى الامامه الازهريه التي اشرف بها وماشي، فوقفت مع الشابين. طبعا اطمئنت ان الكلب ممسوك، دي بقى ادتني شيء من الايه ثبات الانفعالي. السلام عليكم شباب حافظ، انتوا اخباركم ايه؟ طب انا ممكن اسالكم سؤال، انتوا ليه واقفين بالكلب ده بالشكل ده في الشارع؟ عادي يا شيخ. ايوه هو عادي بالنسبه لك، لكن اللي معدي مش كل الناس عارفه الكلب، والكلب عارفها، ممكن انت عشان ده الكلب اللي انت مربيه انت مطمن له هو عارفك، لكن اللي ماشي في الطريق ده عارف الكلب منين وكلب عارفه منين، يخاف منه، منظر كلب يخوف اي حد وده طبيعي. ثم قلت له انتم الان تؤذون الناس. مفهوم الإيذاء إنه التعرض البدني، التعرض البدني،
البدني.
يقول لك لو حصل لك حاجة بقى اتكلم، لو حصل لك حاجة بقى ايه
بتكلم،
لو العربية لما ستك خبطتك بقى اتكلم، ساعتها مش هيبقى فيه كلام،
صحيح
هيبقى فيه الله يرحمه، هيبقى فيها دم. يعني ممكن مشكلات تبقى سهلة جدا بالتعاضي. فماذا قال الشاب؟ قال لي والله أنا حر، قلت له لا انت كده تؤذيني, تؤذي المرء,
مفهوم الخاطئ.
فماذا قال؟ قال ايه؟ قال لا شيخ انا مش باذيك, انا لو باذيك لما افك الكلب اقول له عليه. قلت له كده بتقتلني, كده بتقتلني. انا اردت ان اصحح المفهوم, فسالته قلت له لو ابوك يعني عافاه الله واكرمه واطال عمره وبقاه اللهم امين, لو ابوك الان في صداع والمريض وعايز ينام شويه وقال لك يا فلان دخل الكلب, سكت الكلب. قال لي هسكته. قلت له عشان ابوك. قال لي اه. قلت له حق الجاري عليك, حق الطريق عليك ان تفعل هذا. مفهوم ان ابويا بس اخويا ده لو فضل على بر بابيه اصلا, لو بقي الشاب على بر بابيه, لكن مفهوم انا في البيت انا اعمل اللي انا طالما مرتاح انا خلاص, تعبان ابطل, مش تعبان اعمل اللي انا عايزه, لكن الناس ما لهمش عندي حاجه. يقول لك لما يحصل حاجه بتكلم, سواء بقى في رمي صواريخ, سواء في صوت عالي, سواء في معاكسات البنات اللي ماشيه ورايحه. وطبعا رمضان اقترب, نسال الله تعالى ان يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اللهم امين. هتجد بقى لعب الصواريخ ورمي الصواريخ, واللي مع ماشيه في الشارع يرمي تحتها صاروخ عشان يفرح انها تخبط او يعاكسها, وواحد ماشي في الطريق حاب يعمل معاه منظر حلو, هذا خطر. هذا تفزيع الناس, من حق الجاري الا تفزعه والا تروعه. وهنا انا بعذر الشباب لانهم لم يجدوا من يربيهم على هذا. يعني انا اظن او اقول ان جيلنا او جيل الشباب, عفوا جيل الشباب, احنا خلاص يعني جيل الشباب, احنا لسه شباب بس يعني الجيل الصغير 20 25 سنه ده لم يجد من يربيه. مش معناه التربيه الاكل والشرب والمدارس, معناه التربيه السلوكيه والخلقيه والتعامليه. ان اربي ولدي على حق الام والاب والاخ والاخت والعم والعمه والجار. يا ابني الجار له حق لا ينبغي ابدا, وعندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه
ما يحب لنفسه.
الاخوه هنا ليست اخوه النسب فقط, الاخوه المطلقه, اخوه المسلم للمسلم. ثم العالم اجمع ان لا تكون كارها لحد, حتى هذا الحديث يطبق على دعوه الاسلام.
نعم نعم. على أي حال أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ كارم السيد من علماء الأزهر الشريف, جزاك الله كل خير على هذه المشاركة التي شرفنا بها. شكرا لك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. لكم من يرق التحية والتقدير, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنزل قرآنا عجبا.